الأنبياء والمرسلين أما بعد، فيسر مركز الدعوة والإرشاد وجامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة بالتعاون مع مركز النبأ العظيم أن يرحبوا بكم في اليوم العلمي الأول لأئمة التراويح، ونبتدئ الفترة الأولى في مسائل فقهية تهم أئمة التراويح، يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، فليتفضل مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فنلتقي في هذا المجلس في ساعة أو نحوها للحديث عن مسألة أقبلت أيامها ويفصل بيننا وبينها ليالي معدودات، الحديث عن التراويح في شهر رمضان عموما، وعن دور الإمام وحافظ القرآن وقائد المحاريب في هذه الليالي الفضيلة المباركة على وجه الخصوص. الحديث عن هذا الموضوع مهم بالدرجة التي يتعلق بها إمام التراويح يتقدم الصفوف. وقبل الحديث عن هذا الموضوع ما يتعلق به من مسائل كما عنون له، فإنه أشير هاهنا في البداية إلى مقدمات. أولا، هذا الجمع المبارك وهذه الكوكبة الشريفة من الحاضرين في هذا المجلس أو من السامعين لهذا اللقاء هم فئة شريفة كريمة عزيزة، ممن تقلدت وسام الخيرية في الأمة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهل القرآن وحفظته قوم كرام، شرف الله أقدارهم ورفع مكانتهم، فكيف إذا كانوا بجوار ذلك أئمة المحاريب ومن يتقدم الصفوف وتأتم بهم جموع المسلمين، فإنهم أعظم شرفا ولا بد. والحديث كله فيما يتعلق بالإمامة وشرفها وفضلها يأتي في سياق لا بد أن يقترن به فضل الزمان الذي أقبلنا عليه وأقبلت علينا أيامه في شهر رمضان المبارك. هذه المقدمة الأولى تقول: إن اجتماعا كهذا يلتقي عليه قوم كرام في مثل هذا الوصف، حري به أن يحظى من العناية والاهتمام بقدر هذا الحدث وبقدر الحاضرين فيه. المقدمة الثانية تقول: إنه إذا كان يتعين على طالب العلم خصوصا وعلى المسلم عموما أن يتفقه ويتعلم من أحكام الدين ما تعلقت به ذمته، فإنه ينطبق علينا في هذا السياق أنه حيث اتجه بعضكم إلى الإمامة في التراويح وإلى ارتباطه بالمساجد والجوامع وإمامة المصلين، فإنه يتعين عليه أيضا من فقه مسائل هذا الباب ما يتعين عليه علمه وتعلمه والتفقه فيه. وكذلك قل: في المسلم الذي يخوض التجارة وينزل في صفقات البيع والشراء يتعين به من تفقهه في علم أحكام البيع ومسائله ما لا يتعلق بغيره، وهكذا. والمقدمة الثالثة أنه إذا كان هذا الجمع متهيئاً لإمامة التراويح وقد عزم وحزم أمره على التفقه في المسائل ومعرفة أحكام ما تعلقت به رقبته وتكليف الله عز وجل بشأنه للعناية بهذا الباب من العلم المرتبط بعبادة شريفة عظيمة كما سيأتي التنويه إليه، فإنه أيضاً الفقه هنا كثير المسائل واسع الأبواب، فلا أقل من الحد الأدنى الذي لا يسع جهله في هذه المسائل في أبواب الفقه عموما وفقه الصلاة على وجه الخصوص. الأمر الأخير في هذه المقدمات يا كرام، وكنت قد طرحته لإخوة كرام في جمع مثل هذا الجمع المبارك قبل سنوات لما أقيم مثل هذا اللقاء للعناية بفقه التراويح، وكان اللقاء مشتملا على جملة من المسائل، وكان في مقدمتها عبارة إذنوا لي أن أقولها كما سبق طرحها: حين ترفرف قلوب المسلمين في رمضان وتحلق بالصيام والقيام في سماء الإيمان، فإنها تنطلق متسابقة نحو بوابة من بوابات العفو والغفران المشرعة في رمضان،
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل أدركت في هذا السياق من تكون أنت حفظك الله؟ أنت حادي هذه القلوب المرفرفة خفقا بالإيمان والتقوى في أعظم عبادة في أفضل زمان في أشرف وقت وأجل ساعة، الصلاة في رمضان في جوف الليل وثلثه الآخر. وأنت تؤم جموع المصلين في التراويح، فإنك تغمسها في ينبوع القرآن وترويها بعذب هداياته وبديع آياته. وأنت تعرض القرآن في إمامتك بالتراويح، فإنك تفتح بإذن الله قلوبا مغلقة وتشرح صدورا ضيقة وتمتع أرواحا إلى كلام ربها مشتاقة. إنك تلقي كلام الله، إنك تلقي كلام الله في الصدور المفتوحة له والمقبلة عليه والمشتاقة إليه. كم خشعت لقراءتك القلوب، وكم ذرفت لتلاوتك العيون، وكم اقشعرت جلود المصلين خلفك وانتفضت أبدانهم استرواحا لكلام الله وتأثرا بمواعظه. من أجل ذلك وغيره يكون مثل هذا اللقاء يا كرام استشعارا لشرف الدور وعظمة الأمانة وضخامة المكانة التي يتبوأها أحدكم إذا تقدم في المحراب وأتى إلى موضع الإمام، فكبر وكبر الناس خلفه، وقرأ والناس فتحت قلوبها قبل أذانها لتلاوته، فركع وسجد وهم يأتمون به في كل شأن من شؤون صلاته في قيام الليل. من أجل ذلك نحن بحاجة يا كرام إلى استشعار كل هذا لأجل أن نفقه ما الذي بأيدينا وما الذي نحن مقبلون عليه ليأخذ حقه منا عناية واهتماما وتأصيلا وتفريعا. في ختام هذه المقدمات أنا لا يفوتني أن أشكر الإخوة الكرام في اللجنة العلمية وفي البرامج هنا في جامع الراجحي، مشكورين على العناية بهذا الباب تحديدا وفي هذا التوقيت تحديدا لهذه الفئة الكريمة من أهل القرآن وحملته أيضا تحديدا. فدونكم رعاكم الله مسائل هي جملة من تنبيهات يحتاج إليها أحدنا وهو طالب علم حافظ لكتاب الله، سيتقدم المحاريب ويؤم الناس. الفقه فيها لن يكون فيها مسائل جديدة على وجه التحديد بقدر ما هي تجديد عهد بمسائل يعرفها كثير منا ويمر بها كثيرا. لكنه للحق لا بد أن نقول إنه من المؤسف أن يتقدم إمام التراويح فينا أحد فيتقدم للصلاة فتمر به مسائل لا يحسن التعامل معها أو لا يفقه موقف الأحكام الشرعية واختلاف الأئمة فيها، فربما أفضى به إلى خطأ وربما وقع في زلل وربما استمر في خطأ دون أن يفقه مواقع الأحكام الشرعية فيها. من أجل ذلك كله كان هذا المجلس تدارسا يا كرام، وكان نوعا من الحث والتواصي الذي يحسن بنا أن نتذاكر به وأن يحث به بعضنا بعضا. في الحديث عن فقه المسائل المتعلقة بإحكام الإمامة في التراويح في رمضان سأعرض جملة متناثرة ربما لا يربطها شيء بقدر ما تتعلق بصلب المسألة التي اجتمعنا لأجلها، وأنا أسردها تباعا على هيئة الترقيم. المسألة الأولى: حين نتحدث عن أحكام المسائل المتعلقة بصلاة التراويح في رمضان وفقهها، فإن نقطة البداية لابد أن تكون من مشروعية صلاة التراويح في رمضان. وأي حديث عن مشروعية التراويح في رمضان لابد أن يشتمل على نقاط أربعة. عندما أريد أن أذكر تأصيلا شرعيا لصلاة التراويح في رمضان فإنني سأذكر نقاطا أربعة تقود إلى تأصيل شرعية صلاة التراويح. النقطة الأولى: مشروعية قيام الليل جملة في كل النصوص في الكتاب والسنة، لأن التراويح وهو قيام الليل جنس عام يدخل فيه قيام رمضان وغير رمضان، فأي آية في كتاب الله الكريم وأي حديث في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تذكر القيامة وفضله ومكانته يدخل فيها قيام رمضان تبعا، في مثل قوله تعالى: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في مثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، في مثل قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وفي مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ناهيكم عن السنة العظيمة الوافرة في قيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الليل حتى ورمت قدماه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، قيامه الطويل الذي يوازي في طوله ركوعه وسجوده الشريف صلى الله عليه وسلم، قراءته الخاشعة التي انتفض لها بدنه واهتز لها فؤاده واقشعر لها حال من حوله، فكيف به هو صلى الله عليه وسلم، قراءة كان يعيش معها معاني القرآن ومواعظه وتدبر آياته، ذرفت له عيناه الشريفتان عليه الصلاة والسلام وتحرك لها قلبه ووجدانه، شعر به أهل بيته ومن صلى معه ومن شهد حاله في قيام الليل. هذا باب كبير لا يسعنا الحقيقة في مثل هذا اللقاء عرضه، وإن كنت والله أستحب لإمام التراويح إذا ما أكرمه الله بمحراب يؤم فيه أن يلقي نظرة وأن يمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، والله يفتح يا إخوة آفاقا واسعة، ويعيد لك النظرة إلى قيام الليل وشأن أحدنا فيه إذا ما جعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، سيجعلك تنظر إلى قيام الليل من منطلق آخر، سيجعلك تتعامل مع قيام الليل باعتباره عبادة كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتقلب فيها يتنعم، وهو يتلذذ بالقيام إذا قرأ، وبالركوع إذا حنى صلبه، وبالسجود إذا وضع جبهته صلى الله عليه وسلم. عش هذا المعنى وتقلب في الهدي النبوي واستمتع به، فإنه والله حق على طالب العلم عموما والمسلم، وعلى إمام التراويح خصوصا أن يعيش الهدي النبوي في رمضان. ما من ديوان من دواوين السنة ولا باب من أبواب الصلاة في الفقه إلا ويعرض لصلاة التراويح وأحكامه ومسائله، وشيء ليس باليسير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عموما. هذه النقطة الأولى فيما يتعلق بتشريع أو مشروعية صلاة التراويح، كل ما جاء في النصوص الشرعية بشأن قيام الليل. النقطة الثانية المتعلقة بقيام بمشروعية صلاة التراويح هو الحديث عن مشروعية صلاة التراويح في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على قيام رمضان على وجه الخصوص. كل ما جاء في قيام الليل يدخل فيه قيام رمضان، أما أن يخص عليه الصلاة والسلام قيام ليالي رمضان بنصوص فضل فإنها مزيد في بيان فضل هذا الجنس من العبادة وبيان مزيتها على غيره. أما إن الليل كله في كل السنة مشروع قيامه لكنه في رمضان آكد، ولهذا جاء الحديث في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أردت أن أستدل على مشروعية قيام رمضان فإني يمكن لي أن أستدل بعموم نصوص قيام الليل، ويمكنك أن تستدل بخصوص النصوص التي جاءت في قيام رمضان على وجه الخصوص. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. صحيح النص الثاني يتعلق بليلة القدر، لكنها لما أخفيت وكان الاجتهاد يتطلب قيام الليل كله أو العشر الأواخر منه على وجه الخصوص، صح أن يكون ذلك دليلا أيضا يلتمس في بيان فضل والحث على قيام رمضان على وجه الخصوص. إذن هذه النقطة الثانية في الحديث عن فضل قيام رمضان ومشروعيته. النقطة الثالثة هو في الحديث عن التراويح في صلاة في الجماعة في صلاة التراويح في رمضان، وهنا ستنطلق إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والرواية في الصحيحين مختصرة وجاءت في السنن والمسند بشكل أوسع وأنا أسمعكموها. في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. الحديث في الصحيحين ليس فيه تحديد لرمضان ولا لبعض لياليه على وجه الخصوص، خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك. قالت: فاجتمع أكثر منهم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد عن أهله، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، يعني ينادون بلفظ الصلاة تذكيرا لعله يسمع وهو في الحجرات صلى الله عليه وسلم. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. قالت في آخر الرواية وذلك في رمضان. هذا الحديث الذي جاء مختصرا هنا في الصحيحين جاء بأوسع منه في السنن، وقد صححه الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي ذر رضي الله عنه وغيرهما في جملة من الأحاديث، مجموعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، فقام بهم نحوا من ثلث الليل، من ثلث الليل، فلما كانت الليلة التي تليها لم يخرج إليهم، يعني قام الليلة الوتر، فلما كانت ليلة الشفع بعدها ما خرج إليهم، فدل هذا على أنه ابتدأ الصلاة بهم من غير موعد سابق ولا قصد ولا ترتيب، خرج فصلى فأتموا به فصلوا بصلاته، ثم لما كانت الليلة التي تليها خرج إليهم فصلى بهم نحوا من شطر الليل. وتلاحظ التمدد في المدة، بدأ بثلث الليل ثم ثنى بشطره، ثم لما كانت الليلة التي تليها لم يخرج إليهم حتى كانت الليلة الثالثة، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلى بهم قياما طويلا حتى خشوا معه فوات السحور، ثم لم يقم بهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام مع علمه باجتماعهم وانتظارهم خروجه، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يخف عليه شيء من ذلك وأنه تركه خشية أن يفرض عليهم قيام الليل. هذه النقطة الثالثة مهمة جدا في فقه صلاة التراويح جماعة، أما الفقه إدراك مشروعية قيام الليل أصلا فقد مر بكم في نوعين من النصوص، قيام الليل عموما وقيام رمضان على وجه الخصوص. أما الجماعة فأصلها في المشروعية حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها وما دلت عليه روايات السنن من حديثها وحديث أبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. هذه النقطة الثالثة إذن، هل تصح صلاة التراويح جماعة؟ الجواب نعم، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم الذي حصل في ثلاث ليال من ليالي رمضان على النحو الذي سمعت موجزا ومفصلا. النقطة الرابعة والأخيرة هي صنيع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه بعد تلك الليلة لم يكن صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم يصلي بهم صلاة التراويح جماعة، فانقضى الأمر على ذلك في العهد النبوي معللا بالعلة التي سمعت، خشية أن تفرض عليكم. وأنت تعلم رعاك الله أن الفعل النبوي إذا علل بعلة صريحة كانت هي مناط الحكم، فامتنع صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك المانع الذي صرح بذكره. وقد جرى فعل الصحابة رضي الله عنهم في غير ما موقف وقضية في الإسلام أنه إذا علق فعله صلى الله عليه وسلم أو تركه لمانع من الموانع ثم زال هذا المانع فإنه يثبت عندهم مشروعية فعله، كما حصل في صلاة التراويح هنا، وكما حصل في تدوين المصحف وجمعه، وكما حصل معهم أيضا في تدوين السنة والحديث النبوي وجمعه في نحو يطول ذكره ومراحل عمل الصحابة ومن بعدهم في هذه القضايا. فنظروا إلى أنه عليه الصلاة والسلام امتنع خشية أن تفرض، أما وقد مات صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وتمت الشريعة واكتمل الدين فلن يخشى هذا المحذور أن يقع، فلما عاود الصحابة الاجتماع لصلاة التراويح جماعة كان ذلك بمأمن من وقوع المحذور الذي أخبر بالخشية منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه في صحيح البخاري على أنه وقد مضى ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم عاد في زمن عمر، في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ليلة في رمضان إلى المسجد، قال فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. ماذا يقصد؟ قال: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد قيام آخر الليل، وكانوا يقومون أوله، فإذا انقضت الصلاة انصرفوا إلى شأنهم ومنازلهم وأحوالهم. قال: ما بقي من الليل في آخره أفضل وأعظم أجرا من القدر الذي صلوه جماعة في أول الليل، والنصوص تدل على ذلك في فضل السحر وجوف الليل الآخر، وأنه أفضل من سائر أجزاء الليل. إذن كما رأيت، فإن عمر رضي الله عنه جمعهم على ذلك، وهو المسدد الملهم المؤيد رضي الله عنه وأرضاه في كثير من مواقف الوحي. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى حاكيا إجماع العلماء على استحباب صلاة التراويح جماعة، قال: اتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاته في بيته منفردا أم جماعة في المسجد. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن هذه المسألة التالية: بعد أن علمت مشروعية صلاة التراويح جماعة بأمور أربعة، مشروعية قيام الليل جملة، ومشروعية قيام رمضان خاصة، وصلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال من رمضان ثم انقطاعه عنهم، وعودة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى جمع الناس على إمام واحد، فهذه أربعة قضايا تبين مشروعية صلاة التراويح جماعة. المسألة الثانية في المفاضلة بين صلاة التراويح جماعة أو صلاتها منفردا، ولهذه المسألة تفصيل يطول، موجزه ما سمعت في كلام النووي قبل قليل، أن جمهور الفقهاء يرون تفضيل صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة في المساجد، استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي وبصنيع عمر رضي الله عنه، والآكد من ذلك استمرار عمل المسلمين في مساجد المسلمين وأمصارهم على هذا الصنيع من زمن الخليفة عمر رضي الله عنه وإلى اليوم وإلى قيام الساعة في الاجتماع لصلاة التراويح جماعة في المساجد. إنما ذهب القول الآخر المنسوب إلى مالك وأبي يوسف وبعض الشافعية بتفضيل الانفراد لاعتباره من جنس النوافل التي يكون الأصل فيها انفراد المصلي بصلاته، وكذلك الشأن في قيام الليل كما تفعل في قيام الليل طيلة العام، فإن الأفضل للمرء أن يصلي منفردا وأن تكون الصلاة في بيته، لأصل هذا الفضل العظيم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكما سمعت صلى في بيته منفردا، وصلى جماعة في بعض الليالي كما تقدم، إنما آل الأمر إلى شبه استقرار بالعمل على أن الأفضل صلاتها جماعة، واستمر عليه عمل المسلمين. ولهذا فإن الإمام المروزي رحمه الله تعالى لما حكى الآثار عن عدد من أئمة السلف باستحبابهم صلاة التراويح جماعة نقل جملة من الآثار، ومن ذلك قول أبي وائل: كان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي بنا في رمضان تطوعا. وعن حنش الصنعاني أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بالناس في قيام رمضان، فلما توفي أبي رضي الله عنه قام بهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال عطاء بن السائب عن زادان وميسرة وابن البختري وخيار أصحاب علي رضي الله عنه أنهم كانوا يختارون الصلاة خلف الإمام في رمضان على الصلاة في بيوتهم. وكان سعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر يصلون مع الإمام في قيام العامة، ويرون أن الفضل في ذلك تمسكا بسنة عمر رضي الله عنه ومن بعده من أئمة المسلمين. هاتان مسألتان هي المنطلق في فقه صلاة التراويح وحكمها جماعة. المسألة الثالثة في عدد ركعات صلاة التراويح، والجدل فيه القديم والحديث بين 11 ركعة وعشرين أو 23 ركعة، والجدل في هذا ليس وريد الساعة وليس نقاش الآئمة والحفاظ وطلاب العلم في هذا العام والذي قبله، لكنه بين رأيين فيها في حيال العدد في ركعات قيام الليل. الرأي الأول أن ركعات التراويح في قيام رمضان وفي أيام العام على الدوام لا ينبغي أن تزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة كما ثبتت به السنن، وأنه لا يصح لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي ذكره بعد قليل: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. هذا القول الأول، وهو أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، والحديث أيضا في الصحيحين يعني بالليل، ونحوه من حديث زيد بن خالد رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: 13 ركعة منها 8 ويوتر بثلاث وركعتين قبل صلاة الفجر. فهذه 13 ركعة موزعة هكذا كما سمعت في سؤاله لابن عباس وابن عمر. هذا الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وبه استدل من قال بعدم جواز زيادة ركعة على هذا العدد في قيام الليل عامة ورمضان خاصة. ويرى أصحاب هذا القول عند بعضهم أن الزيادة على هذا العدد يدخل بصاحبه في عداد البدع والمحدثات في الصلاة في قيام الليل، وأن من زاد ركعة في قيام الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة كان كمن زاد ركعة خامسة في الظهر والعصر والعشاء، وأنها من البدع المردودة التي يأثم صاحبها إذا فعلها معتقدا خلافها. هذا الرأي الأول، ودليله ما سمعت من النصوص الصحيحة الصريحة عن عائشة، عن ابن عباس، عن ابن عمر، وعن زيد بن خالد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، الذي يصرحون فيه بنفيهم أن كان زاد أن يزيد صلى الله عليه وسلم في الصلاة في رمضان وغيره على هذا العدد المحدد. هذا الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. والخلاف بين 11 و13 ركعة في ركعتين، الفرق بين هذين العددين، وهو محل خلاف هل هي محسوب معها سنة العشاء فتكون 11 ركعة ومع ركعتين العشاء تصبح 13 ركعة، ومنهم من قال بل هي سنة الفجر الراتبة لأنه يستمر 11 ركعة إلى نهاية الليل، فإذا طلع الفجر اقتربت منها سنة الفجر فكان المجموع 13 ركعة. وهل يحسب الوتر أو ما يحسب في العدد؟ إنما لا خلاف أنه في فعله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد، والنصوص في هذا صحيحة صريحة. القول الآخر لأهل العلم أنه لا بأس بالزيادة، وأن العدد غير مقصود، وما ثبت في الأحاديث التي تحكي فعله الشريف صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وأنه ما زاد على 11 ركعة لا يناقض الزيادة، لأنه فعل ولم ينهى صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بالتزام عدد بعينه في صلاة الليل، وأنه لو صلى امرؤ 20 ركعة أو 30 أو 60 أو 100 أو 1000 ركعة فلا حرج في ذلك، وأنه مهما تفاوت العدد فإن المسلم ليس محدودا له العدد في ركعات قيام الليل عموما وفي رمضان على وجه الخصوص. واستدلوا لذلك بسؤاله صلى الله عليه وسلم، أو في جوابه للسائل لما سأله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وهو قائم على المنبر، والحديث في الصحيحين، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا جواب واضح يدل على أن صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين من غير تحديد عدد. فأنت هنا سلمك الله بين نوعين من الأدلة: أحدهما فعلي يحكي فعله صلى الله عليه وسلم وأنه ما زاد على 11 ركعة، والآخر دليل قولي في إجابته للسائل لما سأل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد له عددا. فمن العلماء من قال، وتأمل حتى تفهم وجه الخلاف بين الفريقين. من العلماء من قال قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مطلق ينبغي أن يتقيد بما ثبت في فعله عليه الصلاة والسلام، والمعنى يكون كالتالي: صلاة الليل مثنى مثنى ولا تزد على 11 ركعة، فإذا خشيت الصبح أوترت بواحدة. ومن العلماء من قال هذان حديثان لا يقيد أحدهما بالآخر، الأول يحكي فعله والثاني أجاب فيه جوابا عاما. ولا يحسن التقييد هنا لسبب مهم، أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يعلم السائل حكما ترتبط به عدد معين في عبادة لبينه له في الحال، ولا يصح ولم يثبت في الشريعة أنه عليه الصلاة والسلام أخر البيان عن وقت الحاجة، والموضع الحاجة سؤال السائل، ولا يصح أن تقول إنما تركه لما عهد عنه في العدد وأنه يفهم منه صلاة الليل مثنى مثنى ويقيد بالعدد بما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تحديد قيد عدد. فإذا استصحبت أن السائل لم يرد في سؤاله أنه سأل عن العدد، هل قال يا رسول الله صلاة الليل كم ركعة؟ هو سأل عن الصفة ما سأل عن العدد، ولا سأل عن الكيفية. عرفنا أن السؤال كان مطلقا، يعني يحتمل أنه أراد السؤال عن الكيفية وأراد السؤال عن العدد. إذن الجواب ينبغي أن يكون على قدر السؤال، والفقهاء يقولون في قواعدهم السؤال معاد في الجواب، يعني ينبغي أن تقول إن الجواب يأتي مطابقا للسؤال. فجوابه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة صلاة الليل مثنى مثنى ينبغي أن تفهمه أنه جواب تام البيان في محل السؤال، لا يحتاج إلى مزيد من البيان تبحث عنه في نص آخر لتكمله به. الرجل سأل وسؤاله مطلق، وينبغي أن تفهم أن بيان النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يفي للسائل بسؤاله. إن كان يريد العدد فالجواب مقصود فيه، وإن أراد الكيفية فالجواب مقصود فيه. فلما كان الجواب هكذا فالسؤال يحتويه والجواب جاء بيانا له، ولم يحله عليه الصلاة والسلام إلى هديه أو فعله. ولم يثبت أيضا أن السائل كان ممن كان قد علم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام بدلالة سؤاله ولو كان عالما ما سأل. اجمع هذه القرائن رعاك الله لتخرج عن أن السائل غاب عنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخبره هو صلى الله عليه وسلم به، ولم يحله إلى فعله الذي كان يفعله ويعلمه بعض الصحابة عنهم، وأعطاه جوابا أوسع من هذا قائلا له صلاة الليل مثنى مثنى، دل على أن العدد في القيام غير مقصود. وأما عدم زيادته هو صلى الله عليه وسلم في قيام الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة فلا يصح أن يكون دليلا فقهيا على المنع. يعني لا يصح يا إخوة في الاستدلال الفقهي أن تقول إنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة والدليل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ليش نقول هذا لا يصح دليلا في الاستدلال الفقهي؟ هذا لا يستقيم لك دليلا. والسبب يا كرام أنه هل يصح أن تساوي هذا الحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هل هذا في الدلالة عند الفقهاء يساوي لا تزيد في رمضان على 11 ركعة؟ أصغر طالب علم يقول الدلالة غير متساوية، لما يقول الصحابي ما كان يزيد وبين أن يقول هو صلى الله عليه وسلم لا تزيد. هنا سندخل في يعني نقاش علمي دقيق فيما يتعلق بقواعد الأصول في الاستدلال، هل دلالة الفعل كدلالة القول في الإفادة إلى الحكم المقصود بعينه في هذه الدلالة الجزئية؟ الجواب لا. الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم يعطيك شيئا واحدا، أنه غاية ما فيه اختياره صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يسعه أن يزيد عليه. ليش ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ لأن صلاته التي كان يختارها لنفسه فيها من طول القراءة والقيام والركوع والسجود المعهود عنه صلى الله عليه وسلم بحيث يستوعب الليل فلا تبقى منه بقية. فإذا ما بقي في الليل متسع كيف يزيد على 11 ركعة؟ صحيح أنه ما ثبت ولا في ليلة من حياته عليه الصلاة والسلام أنه صلى 50 ركعة أو 100 ركعة، في الوقت الذي نعرف أن بعض السلف يؤثر عنه هذا المئة ركعة والأربعين والخمسين والألف ركعة، لكنه اختار الأكمل عليه الصلاة والسلام، وطول قيامه وركوعه وسجوده ما كان يسمح بزيادة عدد تبلغ ذلك المبلغ الواسع. إليك رعاك الله طرفا من صنيع السلف في قيام رمضان، مما يدل على أنهم فهموا السعة في العدد وعدم المنع من الزيادة على 11 أو 13 ركعة. يقول السائب بن يزيد: أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوما للناس 11 ركعة، هذه الرواية. وفي أخرى: كنا نصلي زمن عمر بن الخطاب في رمضان 13 ركعة، ولكن والله ما كنا نخرج إلا في وجاه الصبح، كان القارئ يقرأ في كل ركعة 50 آية 60 آية. وقال محمد بن كعب: كان الناس يصلون في زمان عمر رضي الله عنه في رمضان 20 ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون بثلاث. والصنعة الحديثية تصحح الرواية الأولى على الثانية. وعن السائب أيضا: كانوا يقومون رمضان 20 ركعة ويقرؤون 100 من القرآن، يعني بالسور ذوات المئات من الآيات، وأنهم كانوا يعتمدون على العصي في زمان عمر رضي الله عنه من طول القيام، يعني من كثرة ما يقرأ إمامهم في الركعة الواحدة. وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. قال وهب بن كيسان: ما زال الناس يقومون 36 ركعة ويوترون 3 إلى اليوم في رمضان. قال زيد بن وهب: كان عبد الله بن مسعود يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل، يعني يتم صلاة ولا يزال في الليل بقية ومتسع. قال فينصرف عليه ليل. قال الأعمش: كان يصلي 20 ركعة ويوتر 3. قال عطاء: أدركتهم، يعني أهل مكة، أدركتهم كانوا يصلون في رمضان 20 ركعة والوتر 3 ركعات. وعن محمد بن سيرين أن معاذا أبا حليمة القاري كان يصلي بالناس في رمضان 41 ركعة. وقال داود بن قيس: أدركت بالمدينة في زمان أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون 36 ركعة ويوترون 3. قال مالك: وهو الأمر القديم عندنا. وعن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: أدركت الناس قبل الحرة، قبل وقعة الحرة زمن يزيد بن معاوية، قبل الحرة كانوا يقومون 41 ركعة يوترون منها 5. وقال نافع: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ركعة ويوترون منها 3. وغيرها من الآثار خصص لها المروزي رحمه الله تعالى في كتاب قيام رمضان بابا سماه باب عدد الركعات التي يقوم بها الإمام للناس في رمضان، وتجدونها في مختصر كتابه للمقريزي. 41 و36 و23 و20 و13، هذا الأمر المتسع في العدد يا إخوة الذي تتابع عليه عمل السلف يدل على أنهم ما فهموا من ذلك الحديث التزاما بعدد معين، ولا يرون أن الزيادة غير جائزة، إنما المقصود أن ما يرجع إليه المصلي هو ما يطيقه الناس، والأمر فيه سعة على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة. قال: وأحب إلي 20. قال: وكذلك يقومون بمكة، وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة، فإن أطالوا القيامة وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ قال رحمه الله: قد قيل فيه ألوان، نحو من 40، إنما هو تطوع. قال إسحاق: نختار 40 ركعة وتكون القراءة أخف. قال القاضي عياض: لا خلاف في أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما اختاره لنفسه، والله أعلم. أختم هذه المسألة بكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل هو عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، لكن يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر ب3، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. الكلام لا يزال لشيخ الإسلام. قال: ثم كان طائفة من السلف يقومون بـ40 ركعة ويوترون ب3، وآخرون قاموا بـ36 وأوتروا ب3، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. الكلام لا يزال لشيخ الإسلام. فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بـ10 ركعات و3 بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره، هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بـ20 أفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين الـ20 والـ40، وإن قام بـ40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. وقال أيضا شيخ الإسلام، وكلامه في مجموع الفتاوى في الجزء 22، قال أيضا: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فإذا كانت هذه الساعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن، وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. تمت المسألة 3 لأنتقل إلى 4 تباعا. الحديث عن العدد كما سمعت ينبغي أن أختمه بخاتمة لطيفة تقول: هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والخلاف فيها قريب ما أخذ، لكن لا يصح يا كرام ولا ينبغي أن تتحول هذه القضية إلى قضية نزاع وجدل بين طلبة العلم ربما يحتد فيها أحدهم على أخيه. صلاة شرعت جماعة لاجتماع الناس وتآلف القلوب، أيصح أن تكون قضية تتنافر حولها القلوب ويتنازع فيها المصلون وأئمة التراويح على وجه الخصوص؟ ما ينبغي هذا على وجه ما. أنتقل للمسألة 4 في الحديث عن تطبيق السنة. فهمت الخلاف وعلمت أن الأمر فيه سعة، لكن الذي تلحظه لبعض الأئمة أنه يحرص على 11 ركعة ويلتزم فيها بالعدد رغبة في إصابة السنة. يقول: وطالما تعدد الأمر بين 10 و20 و36 و40 كما سمعت، فما وافق الهدي النبوي أكمل. هذه قاعدة يا إخوة لا خلاف فيها، أي فعل تعددت فيه الأوجه المشروعة فالأفضل ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه، هديه أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم وصنيعه أفضل وأتم، إلا إذا صرح عليه الصلاة والسلام بخصوصيته هو في ذلك الشأن كوصاله في رمضان أو إيجاب قيام الليل عليه، أو إذا صرح عليه الصلاة والسلام أن الأفضل في غير ما صنع هو مثل صيامه وأخذ وجوها عدة ثم يقول أفضل الصيام صيام داود، أو مثل ما فعل في حجته حجة الوداع قرن بين عمرته وحجه وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت، فبين عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك يبقى الأفضل بلا خلاف بين العلماء أن الفعل الذي تتعدد فيه الأوجه المشروعة فالأفضل فيه ما وافق فعله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة لا خلاف فيها، لكنه ينبغي أن ننطلق منها إلى أخرى هي أيضا محل وفاق. إذا أردت موافقة الهدي النبوي في قيام رمضان عموما أو قيامي بالإمامة في صلاة التراويح على وجه الخصوص، اعلم رعاك الله أن الهدي النبوي ينبغي أن يكون عددا وصفة، لأن بعض الأئمة إذا اتجه إلى تطبيق السنة اقتصر نظره على العدد ولم يلتفت إلى الصفة، بمعنى أنه يحرص على الالتزام بـ11 ركعة ثم ماذا؟ لا يرى الزيادة عليها، ويرى أن صنيعه هذا أقرب من صنيع الإمام الآخر الذي صلى 20 ركعة أنه أقرب إلى السنة. وهذا مسألة لا بد أن نضعها في الميزان. إمامان أحدهما صلى 11 ركعة والثاني صلى 23 ركعة، سؤال صريح، أيهما أقرب إلى السنة؟ عندما تنظر إلى العدد وحده مجرداً ستقول من صلى 11 ركعة هو الأقرب إلى السنة، لكن الحكم بإطلاق أن تقول إن من صلى 11 ركعة هو الأقرب إلى السنة لا يصح. ليش؟ لأن السنة في قيامه في رمضان عليه الصلاة والسلام وفي غيره، لماذا ننظر فيه إلى العدد وحده؟ أنت تتكلم عن عدد وصفة، كيف كان يصلي 11 ركعة؟ كلكم يعلم القيام الطويل، الركوع المماثل له، السجود الموازي لذلك، الاستغراق في القراءة وتدبر القرآن وتحريك القلب بمواعظه، استغراق الليل في هذا العدد في 11 ركعة بحيث لا يبقى منه شيء ولا يبقى في الليل متسع في الأعم الأغلب من صنيعه عليه الصلاة والسلام، هذه اجعلها في الحسبان. دعني أعيد السؤال بطريقة ثانية، شخص يصلي من الليل 11 ركعة تستغرق ساعة من الليل الممتد من العشاء إلى الفجر ولنقل مثلا 6 ساعات، من صلى ساعة من 6 ساعات، ساعة من 6 ساعات صلى سدس الليل واعتبره أقرب إلى السنة من حيث العدد، هو أقرب أم ذاك الذي صلى 20 ركعة وصلى ساعتين أو 3 ساعات؟ جاء في العشر الأواخر صلى ساعة ونصف التراويح وساعتين في قيام آخر الليل، فكان المجموع له 3 ساعات من 6 من بعد العشاء إلى الفجر، هذا أقرب الذي صلى 3 ساعات من 6 نصف الليل من العشاء إلى الفجر، أو الذي اقتصر على 11 ركعة قسمها 4 ركعات في أول الليل و4 ركعات في آخره وفصل بينهما باستراحة، ثم مجموع ما صلى في 11 ركعة لا يتجاوز ساعة ونصف أو ساعتين. إن نظرت إلى الوقت وشغله بالصلاة ولواحقها من ركوع وسجود وتبتل وقنوت ودعاء وتدبر ونحو ذلك مما اتصل بالصلاة، فأنت تنظر إلى أن الوقت الممتلئ به الليل في عبادة هي قيام الليل أقرب إلى السنة من حيث سعة الوقت لا من حيث العدد. فإذا جعلت هذا في الميزان رعاك الله هديت إلى الصواب، وهو أن حرص بعض الأئمة وإصراره على التمسك بالعدد من منطلق أنه الأقرب إلى الهدي النبوي فيه نظر ولا يصح ذلك بإطلاق. لا أمنع هنا ولا أحرج من طابت نفسه واعتبر أن هذا هو الأقرب إلى قلبه والأحب إليه والأرجح عنده فليفعل، لكن أن يبني ذلك على أنه أقرب إلى السنة هذا ليس صوابا، ليس هذا بالأقرب إلى السنة من صنيع صاحبه كما قلت لك. وعليه فإن من صلى 40 ركعة في قيام رمضان في العشر الأواخر، ابتدأ بعد العشاء 20 ركعة، ثم جاء في التهجد في آخر الليل فصلى 20 ركعة أخرى، فكان المجموع له 4 ساعات بين أول الليل وآخره، هذا أقرب إلى السنة أم ذاك الذي صلى 11 ركعة صلى 4 ثم 4 في آخر الليل وأوتر ب3 ونظر إلى أن العدد هو الأقرب؟ المقصود يا كرام وصف الصنيع بالموافقة إلى السنة ينبغي أن ينظر فيه إلى العدد مع الصفة، ولن يكون هذا موافقا بمجرد العدد، وربما كانت 20 أو 40 التي يملأ بها المصلي ليالي العشر ركوعا وسجودا أقرب إلى السنة في الجملة من حيث قضاء معظم الليل في قيامه بين يدي الله في تلك الليالي الفاضلة. وما أجمل تلخيص شيخ الإسلام الذي مر بك قبل قليل أنه يرجع إلى المصلي، فمن كان نشطا فالأفضل في حقه تطويل القيام وتكثير مقدار القراءة بقلة عدد الركعات، ومن كان دون ذلك فليخفف طول الليل بطول القيام ويزد في عدد الركعات. هذه مسألة رابعة مرت بك فيما يتعلق أيضا بالعدد في قيام التراويح. المسألة الخامسة المتعلقة أيضا بالصلاة وقيام رمضان، الهدي النبوي في الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الوتر وأكده لأمته، وثبت بعدد من النصوص فعله وقوله المواظب على الوتر صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، حتى إن بعض أهل العلم قال بوجوب الوتر كما تعلمون، وإن كان الراجح عدم وجوبه وأنه سنة مؤكدة غاية التأكيد. الثابت في وتره صلى الله عليه وسلم ألوان متعددة، أولا في العدد ثبت أنه أوتر ب3، أوتر بركعة وب3 و5 و7 و9، فإن كانت 3 ركعات فلها صفتان، إما 3 متواليات لا يجلس إلا في آخرها، وإما يفصل ركعتين بسلام وركعة ثالثة بسلام آخر. أما صلاة الوتر ثلاثا بجلوس بعد الركعتين للتشهد كهيئة المغرب فهي صفة مرجوحة للنهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب. وإن كان الوتر خمسا فالسنة أن يسردها متواليات ولا يجلس في شيء إلا في الخامسة للتشهد والسلام. وإن كان الوتر بسبع فلها صفتان، الأولى أن تكون كالخمس يسرد سبعا ما يجلس إلا في آخرها ثم يسلم، والصفة الأخرى أن يجلس في السادسة قبل السابعة للتشهد ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة. وإن كان تسع ركعات فلا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم إلى التاسعة. هناك نصوص كثيرة تجدها في دواوين السنة التي حكت فعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل عموما وفي الوتر خصوصا، وفي بعضها خلاف لبعض الفقهاء. هذا من حيث العدد. أما من حيث الوقت، متى كان يوتر عليه الصلاة والسلام؟ في الصحيحين قول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. فهذا بيانه عليه الصلاة والسلام، بيان هديه في الوتر من حيث العدد ومن حيث الوقت فيما يتعلق بصلاة الوتر. إذا كان صاحب السنة عليه الصلاة والسلام شرع لنا ألوانا متعددة من الوتر، فإن من اقتفى السنة أيضا اقتفى تعددها على أوجه متعددة وأنحاء مختلفة. ولا زلت ترى أن بعض المأمومين إذا ألف نمطا معينا في العبادة على وجه من وجوه السنة وهجرت باقي الوجوه يكاد يستنكرها، كما ترى مثلا في القنوت، وسآتي إلى ذكره. فإذا أوتر إمام ليلة ما قنت فيها استنكر بعض المأمومين ظنا منه أن القنوت لا يصح الوتر إلا به وأن تركه مؤثر فيه. وإذا أوترت بثلاث متواليات وما جلست إلا في آخرها ظنوه سهوا. فإذا تصل إلى نتيجة تقول إن صلاة التراويح والوتر وما يصحبه من مسائل فيه وجوه من السنن غاب كثير عن تطبيقها في مساجد المسلمين، وبالتالي جهلها كثير من المسلمين. فمن أراد تطبيق السنة وعمد إلى اقتفاء أنواع السنن وألوانها بوجه من الوجوه، كان يأتي في ليلة فيوتر بخمس، وفي أخرى فيجعل في شأنه في الوتر كما سيأتي ذكره بعد قليل، مرة يوتر بواحدة ومرة بثلاث، تعليما للناس وأحياء للسنة. لكن هذا ينبغي أن يحتف به أمران مهمان: الأول ألا يكون ذلك سببا في فتنة أو فوضى أو عبث واضطراب وهرج ومرج، فينقلب المسجد إلى جدل يستمر إلى ليلة العيد، أنت في غنى عن هذا. فإن كانت المسألة ستؤول إلى هذا فلا، لأن سنة تطبق لا ينبغي أن تكون على حساب عبادة سيبقى أهل المسجد مجتمعين عليها طيلة رمضان. الأمر الآخر المهم، إن أردت أن تفعل ذلك وعلمت أن من معك في المسجد مثقفون ومتعلمون ويمكن استيعابهم لمثل هذا، فلا بد أن يصحب فعلك بيان تنبئ فيه عن السنة وتعلمهم بها وتسمعهم الرواية وتحكي لهم ثبوتها وأنك ستعزم على فعلها. فمن كان إمام المسجد وله درس مستمر كل عصر يحسن به إذا أراد أن يفعل وهو إمام في التراويح أن يقرر هذا في أكثر من ليلة، حتى إذا جاء إلى التطبيق عرفوا ماذا يريد أن يفعل. وإن لم يكن هو الإمام فلا بأس عند قيامه بعد العشاء أن ينبه الناس، أو إذا جاء وقت الوتر نبه فقال سأفعل كذا وهو من السنة، وزاده بيانا بعد أن يتم الصلاة. المقصود أنه لا ينبغي التجاهل التام لهذه السنن حتى يجهلها الناس فيستنكرونها، ولا ينبغي أيضا الإقدام عليها من غير مراعاة لما قد ينشأ عنها من جدل وخلاف وعقول عوام قد لا تستوعب هذا اللون من الخلاف إلى آخره، فأنت في غنى عن إثارة جدل ولغط يسبب فيه الإمام بفعله هذا شيئا بين المصلين لا يحسن به، مع الحرص على البيان كما قلت لكم. مما يتعلق بالوتر مسألة، كم وصلنا في العدد؟ مسألة سادسة: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتقدم قبل قليل بك حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. دل الحديثان إذا جمعتهما على أن الأفضل في الوتر أن يكون آخر شيء يصليه المصلي في قيام الليل. سؤال: هل تفهم من الحديثين أنه إذا أوتر إنسان لم يجز له أن يصلي شيئا بعد الوتر؟ هذا منتشر عند كثير من العامة، أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا معناه لا تصلوا شيئا بعد الوتر، لأنه أمر بالوتر أن يكون آخر ما يصليه المصلي. وهذا مظنة سؤال كثير من الناس، والأئمة يتعرضون لهذا في العشر الأواخر خصوصا، إذا أخروا الوتر إلى التهجد وانصرف الناس من صلاة التراويح أول الليل بعد العشاء على غير وتر. الذي يحصل أن بعض الآئمة إذا ارتبط بأكثر من مسجد فكان في المسجد الأول الذي يصلي فيه من أول الشهر لا يصلون آخر الليل التهجد فيكتفون بالتراويح، ويتفق معه أهل مسجد آخر أنهم يحتاجونه لقيام العشر الأواخر في آخر الليل، فيجتمع له وتران، وتر قد صلى فيه أول الليل في صلاته التي أم فيها من أول الشهر، ووتر يحتاج إليه أهل المسجد في العشر الأواخر إذا انتقل إليه مصلي آخر الليل. فما الذي يشرع للإمام أن يفعله لموافقة الحكم الشرعي؟ فهذه صورة ذكرتها، وصورة أخرى تحصل لعموم المصلين، مسجده الذي يصلي فيه المصلي المأموم لا يصلون آخر الليل ويكتفون بالتراويح العشر ركعات أو العشرين في أول الليل، فيأتم بهم ويصلي معهم، فإذا انتهت عشرون ركعة أو عشر ركعات أوتروا لأنهم ما يعودون آخر الليل، وهو في نيته ها أن يستمر في صلاة آخر الليل، إما وحده في البيت أو يذهب إلى مسجد آخر في جماعة أو ينزل المسجد الحرام فيصلي بهم معهم، فكيف يصنع وقد أوتر في أول الليل؟ من أهل العلم من يرى أنه إذا أوتر ثم أراد أن يصلي بعدها صلاة يأتي بركعة مفردة، يصلي ركعة مفردة يتيمة يشفع بها وتره الأول، وهو ما يسمونه عند الفقهاء بنقض الوتر، يعني يأتي بركعة لينقض وتره الأول ثم يصلي ما شاء مثنى مثنى، فإذا جاء آخر صلاته أوتر فكان هذا وتره الثاني الذي، لكنه قول مرجوح يا إخوة مع ثبوته عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، أقول مع ثبوته عنهم. ليش هو مرجوح؟ لثبوت النهي، لأنه يجعل المصلي يوتر ثلاث مرات في الليلة الواحدة، يوتر في أول الليل ثم يأتي بركعة لينقض وتره الأول فهذا وتر ثان، ثم يوتر وتره الأخير، فيوتر ثلاث مرات في ليلة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج أصحاب السنن وأحمد وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ أحمد شاكر قال لا وتران في ليلة، فإذا انتفى هذا ما صح أن نأتي بصفة على هذا النحو. وأما صنيع الصحابة فاجتهاد مغفور معذور، ومن أراد الترجيح نظر إلى ما تجتمع به الأدلة، فالراجح أنه إذا أوتر فقد قضى وتره. طيب ماذا يفعل إذا أراد أن يستمر في الصلاة؟ إماما كان أو مأموما يصلي ما شاء مثنى مثنى حتى يفرغ ولا يوتر، وقد تقدم وتره سابقا وما بقي في الليل فليصلي ما شاء. هذا موافق للحديث السابق وثابت عن عدد من الصحابة كأبي بكر وعمار وعائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج رضي الله عنهم، وعليه أكثر الفقهاء من التابعين والأئمة المتبوعين. قيل للإمام أحمد ولا ترى نقض الوتر؟ قال لا، ثم قال وإن ذهب إليه رجل فأرجو، لأنه فعله جماعة. وهذه طريقة أحمد رحمه الله في التعامل مع صنيع آثار الصحابة إذا ثبتت وصحت، هو ما يراه يقول فإذا فعله أحد راجحا عنده يقول فأرجو، يعني ألا بأس به لأنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كنت إماما رعاك الله تأم أول الليل وآخره في نفس المسجد أو مسجدين مختلفين، فإما أن تتخذ إماما يوتر عنك في أول الصلاة لتفرغ أنت للوتر في آخره، وهذا أرفق بك وأقرب إلى السنة وأبعد عن الخلاف، أو أخر وترك في جماعة مسجدك إلى آخر الليل لتوتر بهم مع التهجد، وهذا الأقرب إلى السنة، ولا تعود إلى الوتر إذا أوترت في أول الليل واجعل غيرك يوتر. بمعنى إما أن توتر في أحد الموضعين أول الليل أو آخرة واجعل إماما آخر يوتر في الموضع الثاني من الموضعين، وإما أن تؤخر أنت وترك فتعتذر إلى جماعة المسجد أو يصلين معك. أنتقل إلى مسألة سابعة والوقت قد أزف حتى آتي على ما نحتاج إليه، قنوت الوتر وهو الدعاء الذي يرفع فيه المصلي حاجته إلى ربه في آخر ركعة من الوتر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يا كرام أنه قنت في صلاة الفرض، وثبت أنه قنت في الوتر، لكن الثابت في قنوته في الفرض في صلاة الصبح أثبت وآكد من قنوته في الوتر، فإنه لم يكن يقنت في صلاة الوتر إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجة وأخرجه النسائي أيضا في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، إسناده ضعيف. ولهذا نقل ابن القيم عن أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله قال أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. هذا كلام أحمد رحمه الله، فينفي أن تكون رواية صحيحة تنسب إلى فعله عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر. قال الخلال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد في القنوت في الوتر، قال الإمام أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. إذا فهمت هذه فخذ الثانية. قنوت الوتر ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم. يقول ابن القيم في عبارة لطيفة يجمع فيها ما جاء في هذه الآثار، يقول القنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر. ماشي؟ يقول والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. فجمع بين الآثار وقال إن السنة الفعلية له عليه الصلاة والسلام ترجح في جانب الصبح في القنوت في الصبح، والثابت عن الصحابة بالعكس الآكد عنهم في صحة الرواية القنوت في الوتر. إذا جمعت الأمرين في الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته كعمر بن مسعود اجتمع لك سنية الأمرين، القنوت في الفجر والقنوت في الوتر. فإذا أردت السنة في فعله فاعلم أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وإلا ففيها مقال. الذي يتقرر أيضا أن الغالب في وتره أنه يترك القنوت عليه الصلاة والسلام، وأنه إن قنت إن صححنا الروايات باجتماع الأسانيد والطرق فيدل هذا على حال الأقل، وإلا فالأغلب من شأنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الوتر. فالمفضل للإمام أن يطبق السنتين معا، يوتر أحيانا يقنت أحيانا ويترك القنوت أحيانا. فإذا قال قائل فإذا كان الأقرب إلى السنة أغلبية ترك القنوت، فهل الأفضل للإمام أن يغلب عليه في ليالي رمضان ترك القنوت بحيث لا يقنت إلا مرة كل 3 ليالي كل 5؟ هذا يا إخوة أنا أفصل فيه تفصيلا يتبين بأمرين. طالب العلم وحافظ القرآن لما يصلي لنفسه في الوتر طيلة العام الأقرب إليه أن يطبق هذه السنة، أن يغلب ترك القنوت على القنوت في فعله وصلاته لنفسه طيلة العام. فأما صلاة التراويح جماعة في المساجد فالذي يرجح أن يكون القنوت أغلب من تركه، فيجمع بين الترك وبين القنوت. لكن لماذا يترجح أن يكون قنوته أكثر من تركه؟ لاعتبار بأمر خارج لا يتعلق مباشرة بفعله صلى الله عليه وسلم في القنوت، وهو مستند إلى أصل مشروع أيضا، وهو التماس الفضل في الزمان والمكان واجتماع الناس وانفتاح القلوب وصدق اللسان في الدعاء المتواطئ مع القلب. بركة الزمان يا إخوة وبركة المكان في البلد الحرام مثلا، وفضيلة الوقت في آخر الليل وجوفه وفي السحر، والقلوب مقبلة وقد سبقها قيام وشيء ربما من التدبر للقرآن والخشوع وحضور القلب، كل ذلك أدعى. فإذا أضفت إلى ذلك كله حال الأمة وما آلت إليه من سوء حال يندى له الجبين وتتقرح له الأكباد ويلتمس فيه الدعاء الصادق أن يغير الله للأمة ما بها وأن يبدل حالها خيرا وحسنا وزوال ذل وظلم ونحوه، اجتمعت في ذلك كله الرغبة في انتهاز هذه الفضائل كلها. فإذا أردت أن توازن بين الأمرين كان لك أن تقنت أحيانا وتترك أحيانا، فهذا يجتمع لك به شيء قدر كبير من السنة. المسألة الثامنة في موضع القنوت وقد تقدم بك، هل هو قبل الركوع أو بعده؟ كلا الأمرين ثابت في فعله صلى الله عليه وسلم، وثابت أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فإما أن تقنت بعد الركوع كما هو السائد والمنتشر والذي عليه الآئمة غالبا، إذا رفعت رأسك من الركوع في آخر ركعة من وترك قائلا سمع الله لمن حمده وحمدت الله ربنا ولك الحمد، فإنك تدعو رافعا يديك تقنت والناس تؤمن خلفك، وهذا أشهر من القنوت قبل الركوع، والأحاديث فيه أشهر. الصفة الثانية أن يكون القنوت قبل الركوع، وصفته كالتالي: إذا فرغت من قراءة السورة بعد الفاتحة ولو كانت مثلا سورة الإخلاص في الركعة الأخيرة فقرأت ولم يكن له كفوا أحد، قلت الله أكبر وأنت قائم، ثم تبدأ تشرع في الدعاء رافعا يديك، فإذا فرغت من دعائك وانتهيت كبرت وسجدت، كبرت وركعت عفوا. فها هنا تكبيران، التكبير الأول يفصل بين القراءة والقنوت، والتكبير الثاني هو تكبير الانتقال إلى الركوع. هذا أيضا صفة ثانية وهي شبه مهجورة، لا يكاد يفعلها إلا خواص من طلبة العلم في صلاتهم. أيضا حبذا إحياء مثل هذه السنة، لكن بالأمرين المذكورين آنفا، أن يصحب هذا تعليم للناس وبيان حتى لا يحصل اضطراب وشيء من القلق والفوضى في المسجد، والأمر الآخر أن يغلب على ظنك أن هذا غير مفض إلى جدل ولغط وعدم استيعاب للعوام، أو ينسب إليك شيئا من الخطأ والجهل ثم يفضي بك الأمر إلى الرغبة في تغييرك والبحث عن إمام سواك. فإذا أمنت ذلك وصحبته بتعليم للناس فهو أوفق وأرفق، وإحياء للسنة وتعليم للناس نحن بحاجة إليه من خلال هذه المواضع. وللحق يا إخوة، كلنا يرى أن ما يفعله أئمة الحرمين فيما يتعلق ببعض الصفات المشروعة في صلاة التراويح والوتر كان سببا في تعليم الناس كثيرا مما يجهلون، مثل الوتر وصلاته ثلاثا تباعا بتسليم واحد، فإنك ترى سؤالا كثيرا بعد سلام الإمام عن الذي حصل، فيتعلم المصلي أن هذا من السنة. ومثله أيضا ترك القنوت أحيانا، فيسأل مستغربا بعد الصلاة هل سهى الإمام أو أخطأ، فيعلم أن هذا من السنة وأن فعله صحيح. الجهر بالبسملة في سورة الفاتحة أو بين السورتين مثلا إذا كان يقرأ في الصلاة فيتعلم أن هذا سائغ. ثبت بالفعل أن الناس إذا وجدوا من الإمام شيئا ما يدل على مشروعية أمر هجروه وظنوه غير مشروع كان سببا في تعليمه، وهو في الحقيقة أبلغ من التعليم بخطبة يلقيها إمام أو درس يقدمه معلم وإمام مسجد على أهل مسجده، فإنه آكد وأبلغ. المسألة الثامنة التاسعة دعاء القنوت في الوتر يا كرام، وهي مسألة يحسن التنبيه فيها على قضايا. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما القنوت في دعاء بجمل معدودات هو الذي نستفتح به قنوت الوتر عادة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. هذا حديث، وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. ما الذي تراه؟ أن ما جعلناه جملة في افتتاح دعاء القنوت في الوتر وما جعلناه خاتمة هما الموضعان الثابتان من دعائه عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر في هذا الموضع خاصة. أحد الحديثين علمه سبطه الحسن، والثاني ثبت عن علي أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به في آخر وتره. فالذي فعله الآئمة أنهم جعلوا أحد الحديثين فاتحة القنوت والآخر خاتمة له، ثم جمعوا بينهما من الأدعية ما يرجون به الفضل والرحمة والأجر وخيرات الدنيا والآخرة. والأصل في هذا المشروعية والسعة، ومن أجل ذلك فإن تضمين الدعاء بهاتين الجملتين هو الأدعى إلى إصابة السنة. لكن التنبيه هنا على مسائل: أولا، اعلم أنه ليس شيء مأثور يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء قنوت الوتر سوى هاتان الصيغتان. الأمر الثاني، من الخلل الذي يقع فيه بعض الأئمة أن يعمد إلى القنوت فينشغل به أكثر من قراءة القرآن، فتراه يختصر جدا في القراءة بما لا يزيد عن نصف صفحة رغبة في التخفيف عن المأمومين، أو ربما كان نزولا عند طلبهم كما يقال فيرغب في التخفيف، فإذا جاء في القنوت وقف بهم ربع ساعة ولا بأس عنده ولا عندهم. هذا خلل يا إخوة، لا يصح أن نتنزل فيه عند رغبات العوام وأنهم يألفون الدعاء ويأنسون به ويتلذذون بعباراته وجمله أكثر من كلام الله. وإن وقع فلا ينبغي أن نسهم فيه معشر الأئمة بطريق غير مقصود، هذا ينبغي إلى نظر وتوازن. الوقوف في الدعاء في قنوت الوتر لا يصح أن يكون ضعف ما يقرأه الإمام في صلاته، وهو إخلال بالسنة. الأمر الثالث في التنبيهات، المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في جنس الدعاء جملة أبرك الأدعية وأعظمها وأنفعها، ولسنا بحاجة إلى تقرير هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام أعظم العباد وأفقرهم إلى الله وأعرفهم بأسمائه وصفاته، وما قاله وما خرج من شفتيه في مقام الطلب والدعاء هو أقرب طريق يوصل إلى المقصود من رضوان الله ونيل ما عنده من الرحمة والعفو والمغفرة والقبول والعطاء والجود. فأي عبد أراد طريقا مختصرا موصلا إلى هذه المعاني فوالله لن يجد أقصر ولا أقرب من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني يا كرام أن الجمل النبوية في الدعاء حتى التي نستعملها ما عدا هاتين الصيغتين، إذا أردت أن تزيد جملا في الدعاء فحبذا ألا يتجاوز دعاؤك الجمل النبوية الواردة في جنس الدعاء، وهي كثيرة وقد جمعت كثيرا في كتيبات ومطبوعات الدعاء المأثور، وهو عظيم كبير وجمل واسعة متعددة لك فيها سعة. من هنا تأكدت العناية بالجمل النبوية في الدعاء، وهذا يعني شيئين مهمين: أن استعمال الدعاء المأثور أفضل وأنفع وأبرك من أي دعاء مصطنع. والله يا إخوة لا يغرنكم سجع العبارات وجمال الألفاظ واختراع التراكيب التي يجدها بعض الناس، لست أمنعها، لكن إذا جئت تفاضل، لا والله لا شيء أفضل في الدعاء من عبارات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في التنبيه هنا في الجمل النبوية في الدعاء، أنه يقبح بالداعي أن يعمد إلى الجمل النبوية في الدعاء ثم يعدل عليها، يضيف ويزيد وينقص. هذا والله يا إخوة قبيح، يعني لو خيرت بين أن أخذ الجملة النبوية الثابتة في الدعاء النبوي عموما ليس في القنوت، بين أن أقوله كما هو أو أتركه فآتي إلى دعاء آخر أتكلم فيه عن السيارات والطائرات والقصور والمراكب وأسأل الله من نعيم الدنيا والآخرة، أخير بين هذا وبين آتي إلى نفس الحديث في الدعاء النبوي فأزيد فيه وأنقص وآتي بالعبارات وأدرج فيها ما لا يحسن، هذا قبيح. تدري ما وجه القبح؟ أنك تستدرك على جمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أو عبارة أو كلمة، والله لو فقه الداعي إماما كان أو غيره لو فقه حقيقة هذا الصنيع ما ارتضاه ولا وافق به ولا طابت به نفسه. أنا أضرب لك أمثلة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي من الخير فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، وقيني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت. هذا إدراج، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. هذا الإدراج في الجمل أنت في غنى عنه يا أخي، المتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتظن أنك ستزيد عبارة ولفظ تزيدها حسنا، تزيدها جمالا، تزيدها استيعابا للمعنى وتحقيقا للمقصود؟ اترك هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، خذه كما هو وثق تماما أنه ليس جملة تقوم مقام جملته عليه الصلاة والسلام، ولا لفظة تغطي مقام لفظه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت هذا جهلا فيحسن بنا أن نتعلم، وإن فعلناه تحسينا لللفظ فحاشا لن يكون كذلك بوجه ما، فليس أحد أوضح بيانا ولا أعظم منه عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال: طيب هل يصح أن أزيد في الجمل في الدعاء غير المأثور؟ الجواب نعم، لكن انضبط بالضوابط السابقة أن الأفضل في الأدعية النبوية تقديمها على ما سواها، وأنه لا ينبغي أن يطيل الإمام طولا في القنوت يخرج به عن طوله المعتاد، والذي يحسن به أن يوازن بينه وبين القراءة في الصلاة. الاقتصاد مطلوب يا إخوة. ثم اعلم رعاك الله أنه ليس مطلوبا منك في دعواتك أن تدرج كل المطالب والأماني في دعوة واحدة في ليلة واحدة، فيحسن بالإمام أن يقسم هذه الدعوات على الليالي، فيأتي بأصول المطالب ويدرجها في دعواته دائما: أصول الخير والحسنات وحصول النعيم وطلب الرضا والعفو والعافية. أما باقي الأمور، السؤال مثلا بالتوفيق، الصلاح، الأزواج، الذريات، الأموات، المرضى ونحوهم، كل هذا لو نوع فيه فكان أيسر على المأمومين وأرفق بهم. الجوامع في الدعاء يغني عن التفصيل كثيرا. هنا أيضا يا إخوة تنبيه أخير بشأن الدعاء: المساجد اليوم مكبرة، مزودة بمكبرات صوت لا يخلو منها مسجد، وهذا يعني أنه إذا دعا الإمام فالناس خلفه تسمع وصوته مسموع، ولو خفض صوته فمكبر الصوت يسمع من خلفه حتى همسه إذا همس أحيانا، وحتى لو خفض صوته سمع صوته. إذن لا معنى أبدا لمبالغة بعض الأئمة في رفع الصوت أثناء الدعاء أو في جملة منه، ولو على سبيل الخشوع أو التأثر، ولو على سبيل موضع جاء فيه ذكر قضية من القضايا يتأثر معها الداعي، إما لأحوال المسلمين في بعض البلاد، وإما لذكر نعيم الجنة وعذاب النار، أو لذكر أي شيء. لا تفهم أبدا ما معنى رفع الصوت الذي يضج به المسجد والناس خلفه تضج أيضا برفع الصوت بالتأمين. يا إخوة والله لو فقهنا أيضا أن هذا مناف للأدب في الدعاء لأحجمنا عنه. الأدب في الدعاء خفض الصوت، ما المناسب بالله عليكم لمقام الذل والخضوع لله عز وجل في الدعاء؟ خفض الصوت، والله يؤدبنا فيقول: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ختم الآية بالتنبيه وعدم حبه سبحانه للاعتداء في الدعاء مشعر بأن ما قبله من الصفتين المذمومتين نوع من الاعتداء في الدعاء، التضرع والخفية، فما نافاهما كان من الاعتداء. الاستغناء والاكتفاء وشيء من الاستعلاء في الدعاء، أو شيء مما لا يشعر بحاجة العبد ولا بخفض صوته وأدبه. إذن الانطلاق والحماس والاسترسال مع رفع الصوت في الدعاء هذا لا يوافق فيه الحقيقة حال الداعي إذا كان بقلب منكسر. والله يا إخوة مهما بلغ بك الخشوع في صلاتك، في قنوتك، في دعائك، في جملة امتلكت فؤادك وأنت تدعو فانتفض لها بدنك، والله لا يوافق القلوب المنكسرة والفؤاد الذي رق إلا صوت منخفض، إلا خضوع وذل وانكسار. ولا يظن أحد أن الخضوع والقلب المنكسر يفضي بصاحبه إلى جلجلة الصوت بحال من الأحوال. التضرع والخفية هو نوع مما أمر الله به عز وجل، وإشارة إلى أن هذا التضرع والإخفاء هو المطلوب. انظر إلى مدح الله وثنائه لزكريا عليه السلام، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فنحن أحوج للتنبيه على هذه المعاني والتذكير بها معشر الكرام. المسألة العاشرة: الحديث عن دعاء ختم القرآن. وختم القرآن عمل صالح، وكل من قرأ القرآن وزدا ومراجعة وحفظا فختم كان هذا من جليل العمل الذي يعتني به ويفرح به وتقر به عينه. أما ختم القرآن والدعاء عقبه فقد ثبت من فعل أنس رضي الله عنه وبعض الصحابة أنهم كانوا يحرصون عليه عند ختم القرآن ويظهرونه من مظان إجابة الدعاء. أما في صلاة التراويح عندما يقرأ الإمام بأول القرآن في أول الشهر ثم لا يزال يقرأ بهم حتى يختم في العشر الأواخر أو في غيره، هو أيضا مما جرى عليه العمل. لكن محل البحث والسؤال: أين يكون دعاء الختم في صلاة التراويح؟ هل يكون في الوتر مع القنوت، أو يكون في آخر ركعة من التراويح من غير وتر؟ الذي لا إشكال فيه أن يكون في القنوت لأنه من جملة الدعاء، وهذا الأوفق، فإن تيسر للإمام فعله فأبعد عن الخلاف. بمعنى أن يجعل وتره ليلة 27 أو 29 أو قبل أو بعد، فإذا أوتر في آخر ليلة جعل دعاءه للختم إن أحب في قنوت وتره، هذا أقرب وأوفق إلى السنة، ودعا في موطن دعاء وضمن دعاءه في الوتر ما أراده، ملتمسا شرف الزمان وبركته ومناسبة ختم القرآن لما يلتمس فيها من البركة. وأما الصفة الثانية فهي الدعاء في آخر ركعة في التراويح قبل الركوع، فإذا ختم سورة الناس شرع في الدعاء، فإذا انتهى وفرغ من دعائه كبر وركع، كما يحصل في الحرمين في السنوات الأخيرة بعد ما انتقلت الوتر من صلاة التراويح إلى صلاة التهجد. هذا أيضا يعني محل فيه بحث، وبعض أهل العلم لا يرى صحته وجوازه ومشروعيته، وبعضهم يرى أن لا بأس بذلك، وأنه لو فعله الإمام وغير مستطيل ولا معتد في الدعاء ودعا في هذا الموضع فيرجو أن لا بأس به. والاستناد في هذا إلى رواية عن أحمد رحمه الله يحكي فيها عن سفيان وأهل مكة أنهم كانوا يفعلونه، وما عرف عن أحمد رحمه الله من تحريه في العمل بالمأثور واقتصاره على الثابت ورفضه لكل شيء خصوصا في العبادات ينبيك أنه رحمه الله يرى في ذلك سعة، فمن فعله لا ينبغي أن ينكر عليه أو يرفض صنيعه أو يتهم بأنه إحداث في الدين أو ابتداع، طالما فعله مقلدا لبعض أهل العلم وله فيه سلف واعتبر بصنيعهم ذلك مدخلا في مشروعية ما فعل. المسألة التي سأختم بها أحبة الكرام هو الحديث عن أخذ الأجرة على إمامة التراويح، وهنا مسألة تحصل لكثير من الآئمة، وهو فرض أعطية للإمام إذا صلى بهم صلاة التراويح إكراما من أهل المسجد للإمام، أو شيئا مما يفرض من الهبات والأعطيات من الجهات الرسمية المسؤولة كوزارة الأوقاف وإدارة شؤون المساجد أو جمعيات تحفيظ القرآن أو أي جهة تتولى إكرام الآئمة بإعطائهم طرفا من الأعطيات والإكرام المادي أو المعنوي ونحوه في إمامة التراويح. الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، الطرف الأول يمارس المشارطة والإصرار على أخذ الأجرة على الإمامة والتفاوض عليها مسبقا قبل الشروع في الالتزام مع أهل المسجد بالصلاة بهم، ويصل الحد ببعض الأئمة أصلح الله حالنا جميعا أنه إذا اتفق مع أهل مسجد على الصلاة بهم في التراويح واتفقوا على قدر معين من الأعطية ثم وجد مكانا آخر يعطى فيه أكثر تركه وانصرف وانتقل إلى الثاني، وهذا والله أقل ما يقال فيه، إنه بؤس وخسران والله المستعان. الطرف الثاني المقابل تماما يرى عدم جواز ذلك مطلقا، لا على سبيل المشارطة والمفاوضة ولا على سبيل الهبة والإهداء، ويرى أخذ الأعطية والهبة على الإمامة باطلا مبطلا للصلاة قادحا في إخلاص الإمام وصحة قصده، وهذا أيضا إغال في مقابل الطرف الآخر. الوسط ما هو؟ أن قارئ القرآن وإمام الناس سواء كان إمام فريضة أو نافلة يؤدي عبادة، وقد انعقد قول المسلمين أن العبادات لا يؤخذ عليها أجرة إنما يراد بها ابتغاء مرضات الله، وأنه إذا أعطي عليها شيئا من غير سؤال ولا تطلع نفس أخذه، خصوصا إن كان محتاجا إليه أخذه إذا أعطي من غير سؤال ولا مشارطة ولا تفاوض، والأصل أنه صلى بهم رغبة في ثواب الإمامة وفضلها وشرفها وقراءة القرآن وما يناله من أجل السامعين والمصلين خلفه، بل اعلم رعاك الله أنك إذا تقدمت في المحراب فصليت فلا تظنن أن الذي يسمعك فقط هم صفوف المصلين خلفك بالآحاد أو بالعشرات أو بالمئات حسب المسجد الذي تصلي فيه، بل من يسمعك رعاك الله وربات الخدور وأمهات المنازل وتبلغهم أصوات المحاريب والمنابر ممن يستمع القرآن ويأنس به ليالي رمضان. وإن لم يكن ذلك، أتظن أن مسلم الجن ممن يعيشون في بلدان المسلمين ويسمعون قراءة المصلين لن يعدم أثرا من نفع قارئ قرآن ومنتفع بقراءته؟ فاجعل هذا في قصدك رعاك الله، أن الله يفتح بقراءتك القلوب وتستجيب لها الآذان فتقذف الهداية بآية يسمعها منك أحدهم، ويعلن بعضهم توبته أيضا بموضع سمعه منك في قراءتك في الصلاة. والله يا إخوة، إذا أخلصت النيات فالباب في هذا عظيم. كيف أنت تقرأ كتاب الله وأنت تؤم الناس بكلام الله اجعل نيتك فوق وارتفع بها نحو الأفق، واجعل مقصدك شيئا عظيما عاليا. فمن أعطي شيئا بعد ذلك من غير مشارطة ولا مساومة ولا تفاوض فأخذه لا بأس به، مشروع، خصوصا كما قلت لك إن كان محتاجا إليه فأخذه فهو حسن، وإن رده وهو مستغن عنه وقد كفاه الله عز وجل ولم يترتب على فعله شيء من الحرج وانكسار قلوب الناس معه وأهل المسجد فهو أيضا لا بأس به وهو صنيع حسن. إذا اكتفى واستغنى وشكر لهم أعطيتهم وردها ليتم له صفاء مقصده ولا يقدح فيه شيء من التطلع إلى أمر الدنيا في مقابل قراءته وصلاته فهذا أعلى رتبة ولا شك. لكن قيدت لك ألا يشعر به بانكسار وحرج، لأن هذا من المطالب أيضا أن يرعى المسلم مشاعر إخوانه. طيب ماذا لو أعطوني وأنا مستغني وألح عليه فاعتذرت عن قبوله ثم وجدت الإصرار والإلحاح والمشادة على ذلك؟ فإن كان ولا بد فخذه ثم انفقه في وجوه الخير، وأنت بهذا تصيب الحسنيين. وربما وجدت بعض المأمومين خصوصا من الزوار والحجاج والمعتمرين إذا قدم يرى فيما جرى عليه العمل في بلدانهم أنه من إكرام الإمام أن يعطيه ما تيسر، فتراه مصرا وقد وضع كفه في كفك أن يعطيك شيئا مما أخرجه من جيبه، ثم رغم إصرارك على التمنع يصره على الإعطاء، ثم قد تفتح يدك فإذا هو ريال أو 5 ريالات هي لا تعني شيئا، لكن تراك إذا رفض انكسرت نفسه وانحرج وربما عاد يعني بشيء من الحرج. فلو تلطفت بأخيك وقد اعتذرت لكنه أصر فأنت أفقه منه، انتفع به في وجه آخر، تصدق به، اجعله في أمور المسجد، فهذا أنفع وأبرك ويرجى أن يكون أمرا وسطا بين المقامين. سئل الحسن البصري رحمه الله عن القوم يستأجرون الأجير فيصلي بهم، فقال الحسن ليس له صلاة ولا لهم. هذا إذا وصلنا إلى إجارة، وتعال كم تأخذ وكم تعطي وكم ليلة تصلي وكم ركعة. قال إذا وصلنا إلى إجارة قال ليس له صلاة ولا لهم. أمر مصعب عبد الله بن معقل أن يؤم الناس في المسجد الجامع في رمضان، فلما أفطر الناس يعني يوم العيد وانتهى رمضان أرسل إليه 500 وحلة فردها وقال إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. صنيع كانوا يفعلونه مراعاة لما سلف. هناك جملة من الآثار تدل على أنهم كانوا ينظرون إلى الصلاة على أنها عبادة، ونحن نحتاج أن نقول لشبابنا وحفاظنا اليوم وأئمة التراويح من أغناه الله عز وجل فليستغني ولا يتطلع إلى شيء من ذلك، وإن أتاه شيء من غير سؤال وهو في حاجة أخذه وانتفع به ولا حرج عليه إن شاء الله، فإن لم تكن له حاجة واعتذر إلى الناس فهذا الذي نحبه حتى يعلم الناس ويألفون أن المسألة عند أهل القرآن والأئمة والمصلين من خلفهم أعلى من ذلك وأرفع وأجل وأعظم قدرا، وأنهم لا يتطلعون إلى شيء من ذلك ولا يربط الصلاة به على نحو من التأكل وطلب الدنيا. فالمهم أن تنتفي عنا صورة لا نحب والله أن نراها بين أهل المسجد والآئمة في رمضان، المشارطة والاتفاق على الأخذ والعطاء والاتفاق على المقدار قليل أو كثير وما المزايا التي يمنحها الإمام إذا صلى وكيف يعطى ومتى يعطى، كل ذلك نريد انتفاءه لتكون المسألة على حضور قلب وخشوع وتلطف في العناية بهذا الشهر الفضيل وأحكامه ومسائله. تمت المسائل يا إخوة على نحو أردت فيه الإيجاز والنظر إلى مهمات المسائل والعناية بفقهها على وجه تجتمع به القضايا فيما يحتاج إليه إمام التراويح على وجه الخصوص. وأنا هنا أختم بمسألة تتعلق بقراءتك رعاك الله. وأنت تتهيأ للإمامة لا شك أنك تعتني بالتحضير الجيد والمراجعة الجادة حتى لا يكثر الخطأ ولا يضجر الناس من كثرة الرد والفتح على الإمام إذا أخطأ. ولا شك أن الإمام كلما اعتنى كان ذلك أضبط لقراءته. الذي نحتاج إليه يا أحبة وهي نصيحة أرجو أن نعتني بها جميعا أن يكون عنايتنا بمراجعة الورد الذي سنقرأ لا يقل شأنا عن عنايتنا بمعرفة معانيه في الجملة وفقه آياته، لأن ذلك ينتج أمورا عظيمة وفوائد عديدة، أعظمها أن تفقه ما تقرأ. وهذا مقصد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا أم المقاصد في كتاب الله. ولن تصل إلى التدبر إلا إذا فقهت المعنى. بالله عليك، لو تبنى فينا أحد هذا المشروع في رمضان ثم تأتى له أن يمر بنصف القرآن إذا كان سيقرأ حزبا في الليلة، فيقرأ نصف القرآن فيمر على تفسيره في الجملة، أو إذا اشتغل على القرآن بأكمله فيتم له قراءة كامل القرآن. وأعرف أئمة فعلوا هذا، منهم من قرأ تفسيرا كاملا كالتفسير الميسر المطبوع في مجمع الملك فهد، قرأه كاملا في رمضان من خلال ربطه بالحزب أو الجزء الذي يقرأه كل ليلة، فتم له كل يوم جزء يقرأه ويقرأ معناه على نحو مجمل لا يدخل في الخلاف ولا الأقاويل ولا الترجيح في التفسير. ومنهم من قرأ مثلا تفسير السور الكبار من تفسير أوسع قليلا كتفسير السعدي مثلا. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يكون عنايتنا بفقه بتحضير وتثبيت ومراجعة ما نقرأ لا ينبغي أن يكون أعظم وأكثر مما نعتني بفهم الآيات التي نقرأ. هذه الفائدة الأولى، إذن حصول التدبر هو المقصود الأعظم للقرآن. فائدة ثانية، ثق تماما أن فهمك أيها الإمام للآية التي تقرأ يظهر والله أثرها في سمع السامع خلفك، والله يظهر. من يقرأ الآية يفقه معناها ستخرج من شفتيه على نحو يختلف عمن يقرأها سردا يحرص على أن لا يخطأ في الآية وأن يتبع الآية بأختها حتى يختم السورة والحزب والجزء، فرق كبير والله يا أخي، يظهر حتى في النفس الذي يتنفسه الإمام وإيقاع الآية إذا قرأ، كل هذا يظهر لأنه يفهم. والمتخصصون في القراءة والمتقدمون في الأداء القرآني يعلمون أن القراءة فيها نواحي من الأداء الدقيق التي يعرفها الحذاق، أن تقرأ الآية التي فيها تعجب بسياق التعجب والاستفهام بنبرة الاستفهام، وشيء من المعاني التي ترتبط بالقراءة والموجودة في القرآن كله ستأتي على نحو يشعر به القارئ معنى ما يقرأ. وكم يجد العوام الذين لا يفقهون بعض الآيات يجدون معنى بعض الآيات من خلال سماعهم إياها من بعض الأئمة مع أنه ما قرأ تفسيرا، هو يقرأ في الصلاة. فهذا يدلك على أن لفهم ما تقرأ أثر عظيم فيما تقرأ. فائدة ثالثة وهي مهمة جدا، الوقف والابتداء وتجنب القبح فيه لما يقع من بعض الأئمة، يخطئ في وقف لا يحسن الوقف عليه بل القطع فيركع عند آية لا يحسن فصلها عما بعدها. والعناية بهذا باب كبير أيضا لا يحسن منا تجاوزه ونحن ننظر إلى القضايا التي يصلح بها شأن القراءة في رمضان، ونحن ننظر إلى المسائل التي تصح بها الإمامة. اسمع مثلا لهذا الأثر فيما يتعلق بتدبر القرآن، يقول ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. قال: وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أو طالت، يعني ما يفصل القصة في الركعة ولا يلتزم بصفحة ونصف صفحة يراعي المعنى. قال: يقرؤون القصة كلها طالت أو قصرت. ثم يقول ميمون بن مهران، اسمع، يقول: فأما اليوم فإني أقشعر من قراءة أحدهم يقرأ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم يقرأ في الركعة الثانية: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا الصنيع الذي اشمأز منه ميمون بن مهران وتحرج من صنيع بعض الأئمة في زمنه موجود في زمننا وفي الأئمة الذين لا يفقهون ما يقرؤون ولا يحسنون. وتجد أحدهم يفعل مثل هذا. سمعت مرة إماما قبل سنوات عدة قرأ: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، ثم ركع، في الركعة الثانية قال: إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. أن تقرأ حتى بين المستثنى والمستثنى منه قبيح، لكن ما يقع صدقني إلا من شخص لا يلقي بالا ولا في أدنى درجاته لفقه ما يقرأ في الصلاة، وهذا مشكل. طيب سؤال، هل معنى هذا أنه نحتاج مشروع تفسير؟ أما الحاجة فمطلب. والله إنا لنتمنى من أهل القرآن وحفاظه أن يكون موسم رمضان وإمامة التراويح فرصة مناسبة تعود بهم من جديد إلى الانكباب على التفسير والإقبال عليه. خذ منه ما كتب الله لك، قد لا يمر بك الوقت أن يسعفك لكل ذلك، لكن اجعل هذا من اهتماماتك. ألست تفرغ وقتا للمراجعة حتى لو كنت موظفا أو عاملا أو مرتبطا مثلا بمشروع تفطير صائم وتدريس في حلقات تحفيظ وأنت رب أسرة وعندك زوجة وأولاد وعندك وعندك، لكنك حتما لأنك ملتزم بإمامة ستغلق الباب على نفسك نصف ساعة ساعة لا يدخل فيه عليك زوجة ولا ولد ولا طفل ولا صغير ولا كبير، لأنك متهيئ لأمر. ما الذي يعجزنا أن نفعل مثل ذلك ترتيبا يوميا في رمضان نصحب فيه كتاب تفسير ولو مجملا كما قلت، نمر على معنى الآيات، نفقه ما نقرأ، نقطع القراءة في الركعات على نحو حسن، الوقف والابتداء في أثناء الآيات يكون على وقف حسن، وذلك باب واسع. المقصود هنا أن ننظر إلى فقه ما نقرأ وأن نعتني، صدقوني إن فعلنا ذلك فلنحن معشر الأئمة والله أعظم الرابحين كل سنة في رمضان بهذه العناية بالقرآن وفهمه وقراءته وتلاوته، فننشط حفظنا ونفقه قراءتنا ونتناول بابا من العلم يتجدد في حياة أحدنا. المسائل يا كرام في فقه التراويح ومسائله كثيرة عديدة، أرجو أن يكون هذا إلماما ببعض أهم جوانبه ومسائله التي نحتاج إلى الإتيان عليها. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمني وإياكم ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا بفضلك شهر رمضان، واجعلنا فيه يا رب من عبادك الموفقين الصائمين القائمين، واجعلنا بالقرآن يا رب فائزين سعداء أئمة كنا أو مأمومين، واجعلنا يا رب ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم افتح بالقرآن قلوبنا، وأطلق به ألسنتنا، وأصلح به أحوالنا، واجعلنا فيه من السعداء في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.